أسلمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نواصل ما كنا قد بدأناه حينما قدحنا شرارة هذا الملف وفتحنا ملف التبشير وما يتعين على الأمة الإسلامية أن تنهض به من جهود دعوية في تحديث خطابها وتجديد أدواتها وعصرنة أسلوبها في التعامل مع الأمم والشعوب. التحديات التي تواجه الإسلام في الخارج تحديات جسام، وقد تعاظمت هذه التحديات بعد أحداث 11 من سبتمبر. واليوم بمشيئة الله ومنته ندير حوارا مع أحد رموز الخطاب الدعوي الجديد الذي يحاول أن يتصدى بهذا الخطاب الدعوي الجديد المعصرا لهذه الموجات التي تستهدف اقتلاع الجذور وتستهدف أيضا ضرب الإسلام من الداخل وتستهدف شق الصفوف. حوارنا اليوم سيكون مع الأستاذ فاضل سليمان رئيس مؤسسة جسور، وحوارنا سيكون من داخل هذه المؤسسة التي نعتبرها صرحا دعويا عتيدا تدشن خطواته وينهض بدوره، وبالفعل هناك متدربون يتدربون في حضن هذه المؤسسة الدعوية الجديدة. هناك خطاب دعوي، هناك فكر جديد يطرح، ونريد اليوم أن نتعرف عن كثب إلى الأستاذ فاضل سليمان. نريد أن نتعرف إلى حقيقة من اعتنقوا الإسلام بعد أحداث 11 من سبتمبر، حقيقة أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص وفي العالم بوجه عام، حيث إن صاحب الحلقة الليلة استطاع بجهوده الدعوية أن يمس العصب العاري لهذه القضية. ونحن دائما قد آلينا على أنفسنا أن نجدد خطابنا وأن نضيء هذه الجهود. من يكون إذن فاضل سليمان الذي ندير معه الحوار؟ إن الأستاذ فاضل سليمان ولد في القاهرة في يناير سنة 1966، وتخرج في كلية الهندسة، ثم بعد تخرجه عمل في مجال التسويق، ثم وقف مع ذاته وقفة معينة بدأ بعدها قراره بخوض مجال الدعوة وتحديث الخطاب الدعوي وخصوصا خارج الحدود. كان ضيفنا عضوا في الجمعية المصرية للأبحاث العلمية في القرآن والسنة، وقد حاضر بوصفه محاضرا إسلاميا في عدة أماكن، ربما أبرزها معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وقدم عددا وافرا من الكتب للتعريف بالإسلام في اللغات الأخرى، من بينها الإيجاز في شرح الإسلام، وهو عرض شامل للعقائد الست في الإسلام والعبادات الخمس، عرض لأهمية الحجاب ومكانة المرأة في الإسلام وقضية الجهاد من المنظور الإسلامي الصحيح. من كتبه أيضا الإسلام دين سلام أم دين حروب، وهو يتعرض في هذا الكتاب لقضية الجهاد ويفند ما يثار بشأنها من شبه. ومن كتبه أيضا الماتعة والمهمة القرآن استكشاف للحرية، حيث يتناول حقوق الإنسان في الإسلام مقارنة بإعلان الأمم المتحدة الشهير. لكن أظن أن مركز الثقل في الجهود الدعوية للأستاذ فاضل سليمان يكمن في حقيقة ما يقوم به من ورش ودورات تدريبية للمحاضرين كيف يفندون الشبه، كيف يحاورون الآخر بلغته بثقافته بشفراته بمفرداته بأجوائه، وكثيرون من المتدربين تلقوا من خلال هذا الصرح الدعوي العتيد الذي نصر أن يكون حوارنا من داخل أروقته حتى نقدم التجربة ميدانية وحية. شغل الأستاذ فاضل سليمان عددا من المناصب المهمة أو عددا من المواقع المهمة التي أتاحت له أن يقترب من العمل الدعوي اقترابا حميما، فقد كان يشغل منصب رئيس المسلمين بالجامعة الأمريكية بواشنطن دي سي، وأيضا كان رئيسا أسبق للجمعية العالمية للشبان المسلمين التابعة لمكتب شمال ووسط أمريكا، وكان يقدم بصفة دورية منتظمة بعض البرامج المهمة في الخارج أبرزها البرنامج الإسلامي وبعض البرامج الإذاعية المهمة أبرزها دع القرآن يتحدث. مؤسسة جسور كانت هي درة التاج في خطابه الدعوي وكانت الحلم، ومن الطريف أنه ذكر أكثر من مرة أنه يدين بالفضل في إنشاء هذا الصرح الذي نصور بكاميرات قناة الرحمة من داخله في حلقة الليلة. كان ذلك بناء على نصح من المفكر الألماني مراد هوفمان الذي التقاه ونصحه بأن يبرز خطابه الدعوي في خطوات استراتيجية في أعمال متجسدة، وقد كان هذا الصرح الذي نصور من داخله من ثمرات هذا النصح الذي قدمه المفكر الألماني المسلم الكبير مراد هوفمان، وتذكرون أننا خصصنا حلقتين للحديث عن مراد هوفمان. واقع الحال أن الأستاذ فاضل سليمان قد قال على نفسه أن يجدد الخطاب الدعوي، وقد قال إن الدعاء في العالم الإسلامي ربما يمتلكون العلوم الشرعية لكنهم لا يمتلكون أدوات أخرى أصبحت مهمة الآن، لا يمتلكون فنون الخطابة وأسلوب الأداء، لا يمتلكون طرائق الإقناع وقواعد لغة الجسد التي تجعلك تتحدث باليد والعين، تتحدث بالصورة المرئية، لأننا نعيش بامتياز عصرا يسمونه عصر حضارة الصورة. تأثر الأستاذ فاضل سليمان بعدد من الدعاء الذين عاشوا في الخارج، وقد خص منهم بالذكر الداعية الذي أوردنا الحديث عنه في حلقات ماضية، وهو الدكتور جمال بدوي، وهو آثر أن يتم جهودا دشن بذرتها الأولى آباء كبار، وهو يذكر ويدين بالفضل للدكتور جمال بدوي في هذا الخصوص. كانت له طرق لطيفة في إقناع العقلية الغربية، ولا بد هنا أن نقول إن إقناع العقلية الغربية يختلف اختلافا جذريا وبينا عن إقناع العقلية العربية أو العقلية في منطقة الشرق الأوسط، وليس سرا يذاع وقد أصبح هذا متداولا في النت ومعروفا لكثيرين أن حكومة غربية كانت بصدد الإقدام على نفس الخطوة التي قامت بها فرنسا في منع الحجاب وحظره، وتدخل الأستاذ فاضل سليمان بطريقة لطيفة عن طريق محاضرة من محاضراته حيث عرض صورة للعذراء وهي تضع غطاء الرأس، وصورة أخرى للأم تريزا وهي تضع غطاء الرأس، ثم صورة ثالثة لشقيقته وهي تضع غطاء الرأس، وبهذا الأسلوب الدامث نجح في إقناع الرأي العام في هذه البقعة من العالم بأن غطاء الرأس ملبس دمث وليس ثمت ما يقلق بشأنه، ونجح في إذابة الحاجز النفسي بين الرأي العام وبين فكرة غطاء الرأس. أعد أيضا فيلما للتعريف بالإسلام من خلال ترجمة منجزه الثقافي إلى نحو 14 لغة، ومن مقولاته المأثورة الجميلة التي أثرت عنه في النت قوله: الدعوة تعني فن التسويق، كيف تسوق فكرتك، كيف تسوق طرحك الثقافي، كيف تسوق طرحك الدعوي، هذه كلها فنون وأضرب وأساليب للدعوة ينبغي أن يفهمها الداعية المعاصر. لا أريد أن أتزيد بأكثر مما قلت، وسنطوف معه حول كثير من القضايا تتعلق بخطابه الدعوي وبحقيقة ما يقوم به من جهد، لا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل في العالم بأسره وحتى في بعض البقاع الأفريقية. واستهلالا نرحب بالأستاذ فاضل سليمان، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وحياكم الله في بيتكم.
ابتداء نريد أن نطرح على حضرتك سؤالا استهلاليا وأوليا: ما الذي جعلك تغير الوجهة والمسار؟ ما الذي يجعل مهندسا يعمل في مجال التسويق ينتقل إلى هذا المجال المحتقن والشائك والمعنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا كنت مهاجر إلى أمريكا أنا وزوجتي وأولادي، وبحكم إن أنا طول عمري طالب علم على المشايخ، فكنت أعمل أتطوع أيضا في مجال المؤسسات الإسلامية، فكنت مثلا أمثل بعض المؤسسات الإسلامية في الأمم المتحدة، كنت أعلم القرآن في المدارس الإسلامية هناك بحكم أنا مثلا يعني طلبت العلم أيضا في هذا المجال وكذا. اللي حصل أن أنا كنت يوم 11 سبتمبر 2001، اللي هو يوم أحداث 11 سبتمبر، موجود لحضور مؤتمر في الأمم المتحدة يقام كل عام في 10 و11 و12 سبتمبر على المنظمات الغير حكومية. كنت موجود في منهاتن في نيويورك، وسبحان الله العظيم يعني الساعة 8 صباحا تقريبا كنت بحاول أوقف تاكسي عشان خاطر أروح إلى مركز التجارة العالمي اللي انضرب، عشان خاطر موعد هناك الساعة 9. 45 دقيقة لم يتوقف لي أي تاكسي، فقررت أن أنا أغير وجهتي وتوجه إلى الأمم المتحدة ثم لحضور المؤتمر ثم نحاول نشوف حل في اللي حصل. المهم يومها لما حصلت الأحداث أعلنوا إخلاء مبنى الأمم المتحدة، فوإحنا خارجين من المبنى طبعا الدنيا مرتبكة جدا، وقلت للناس اللي موجودين بعضهم بيمثل بعض المؤسسات الإسلامية الأخرى من دول خليجية ويعني لحى طويلة وكده، قلت لهم مش من المفضل دلوقتي تمشوا في شوارع نيويورك وفي شوارع أمريكا في الشكل بهذا الشكل، تعالوا معايا على الغرفة. الفندق بتاعي كان قريب من الأمم المتحدة حوالي 3 ساعة مشي، وبعد كده انزلوا شوفوا حالكم بعدين. فجم معايا على الغرفة. يوم حركة الساعة 6 مساء، احنا طبعا قاعدين بنتابع الأخبار على التلفزيون وعلى CNN والحاجات دي، يومها أحسوا بالجوع على الساعة 6 كده، ومفيش يعني أي حد حتى بيجيب على التليفون، يعني حالة ارتباك شديدة، فتضرب صفر ما يردش عليك الاستقبال يعني بتاع الفندق. فقلت لهم خليكوا انتوا، انا هنزل امشي دلوقتي ادور على حاجة انا كلها اشتريها وارجع. فنزلت مشيت في شوارع نيويورك في منهاتن الساعة 6:30 مساء في هذا اليوم، قبل الجثث ما تخرج من تحت الانقاض. رأيت شيء عجيب جدا، احنا كنا في منطقة برودواي، دي منطقة كلها مسارح والملاهي الليلية وكده، لقيت الامور ماشية عادي جدا والملاهي الليلية شغالة والمسارح شغالة وكل شيء. اشتريت اكل ورجعت الناس بتاكل، فقلت لهم يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، الامور ماشية عادي جدا والامريكان عايشين حياتهم طبيعي. قالوا مش معقول، يعني مش مصدقين. الساعة 7 خرج رودي جولياني اللي هو كان عمدة نيويورك يعلن اغلاق جميع المسارح والملاهي الليلية، اذا كانوا عايشين حياتهم عادي. طيب وبعدين قدرت خلال يومين ان انا اوصل الى واشنطن دي سي، طبعا الطيارات كلها واقفة، المطارات كلها واقفة، قدرت طبعا حتى القطار مش عارف اشتري تذكرة، يعني الطابور يصل الى ميل كامل وما بيتحركش يومين مش عارف اشتري تذكرة. اضطريت طبعا انا يعني اركب القطار بدون تذكرة واوصل عشان اهلي هناك مش عارف اتصل بيهم. كنت عشان اتواصل مع اهلي في واشنطن دي سي كنت اكلم امي في مصر، هي تكلمهم دولي وترجع تتكلم تاني هم تطمني عليهم، لان كان الترافيك تعبان جدا بتاع التليفونات ساعتها هناك. فوصلت هناك لقيت امور اعجب في واشنطن، لقيت نساء غير مسلمات امريكيات جايين للمسجد لابسين الحجاب وبيقولوا احنا هنرافق نسائكم للاسواق عشان المتطرفين لوين يعتدوا على النساء المسلمات يعرفوا انه لو اعتدى على امرأة مسلمة ممكن يكون بيعتدي على غير مسلم. فمش بس الأمريكان كانوا عايشين حياتهم عادي جدا، ده كمان كانوا بيدعموا المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر. اقعد بقى كده خلال شهر اتفرج على نفس الناس اللي كانت بتدعمنا بعد الأحداث، عزك الله أنا آسف يا أخي، كانوا يبسقوا علينا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي غير الأمريكان من ناس بتدعم المسلمين بعد 11 سبتمبر إلى ناس معادين للمسلمين بعد 11 سبتمبر؟ مش أحداث 11 سبتمبر بقى، الأحداث اللي كانت حصلت وكانوا بيدعمونا، يبقى حاجة تانية. اقعد كده اتفرج على أي قناة من القنوات الأمريكية ساعة واحدة بس في الشهر الأول ده، عارف المنظر بتاع الطالبان وهم بيعدموا المرأة في استاد الكورة وبتقع ميتة كده، وبعدين يقولوا للناس ايه اصلها يعني كشفت وجهها في الشارع، ها المنظر ده يجيبوه 5-6 مرات خلال ساعة، قبل البرنامج يجي، بعد البرنامج يجي، قبل الفاصل، بعد الفاصل، في الفاصل، مش ممكن. عملية غسيل مخ خطيرة حصلت له. في هذا الوقت اختارني الطلاب المسلمين في الجامعة الأمريكية في واشنطن لأكون يعني إمام الجامعة الأمريكية أو رائد الطلاب المسلمين. وأحد القساوسة المتطرفين هناك اسمه جيري فاينز كتب رسالة، في كتب مقالة نشرت على الواشنطن بوست، سب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سبا فظيعا فظيعا بمناسبة زواجه من السيدة عائشة في سن صغير. لكن تتخيل ماذا كان السب يعني أو معنى الكلام. فأنا رديت عليه وأرسلت الرسالة بتاعتي إلى الواشنطن بوست، لم تنشر شيء. فخطبت خطبة، قام الشباب مضوا على عريضة مطالبة للواشنطن بوست أنها تنشر الرد بتاعي، لم تنشر. وما زال عندي الرد بتاع المحرر للصفحة، أحد أبناء عمومتنا هو باعت لنا بيقولنا لماذا لن ينشر، بيقول أنت لو واحد، وطبعا كلام حق يرد به باطل، قال لي لو واحد قال إن أمك بقرة تروح توصف له علميا أنها مش بقرة، ده تضربه في مناخيره بالبنية يا إما تسيبك منه، فهو بالنيابة عننا بيسيبه منه، أنت واخد بالك؟ ففهمت إن الإعلام مش مفتوح لينا، احنا هنتسب وهنتشتم ورسولنا هيتسب وهيتشتم والحملة بتتصاعد والإعلام مش مفتوح. فقررنا في هذا الوقت إن احنا نبدأ حملة لنكلم بها الناس ونقول لهم الحقيقة في الشارع، في المطار، في الجامعة، في الكنيسة، في كل مكان. وبدأ من هنا يعني التحول كما تقول إلى، كنت قبل 11 سبتمبر أرسل يعني رسائل إلى المنظمات والمؤسسات والجامعات والكنائس وحتى المعابد اليهودية في المنطقة حولي، أقول لهم أنا عندي يعني برزنتيشن كده أو محاضرة بالكمبيوتر عن الإسلام، تحب أقديها لكم؟ كل 3 شهور كان يجي لي دعوة، وأنا بيني وبينك ما كنتش فاضي قوي يعني مش متفرغ يعني. بعدها يا فندم أنا كنت بجدول الناس كمان 3 شهور، ما كانش عندي وقت. احنا في اليوم كان عندنا 3 اشياء بنعمل، ممكن اطلع من المحاضره في كنيسه على جامعه على التلفزيون، عندنا برنامج في التلفزيون بفضل الله كان بيعاد بثه 3 مرات خلال الاسبوع، يعني كان بيجي 4 مرات في قناه رقم 30 في منطقه واشنطن دي سي، لان الرد الفعل عليه جاي كويس من المشاهدين. كنت ادخل السوبر ماركت ولا ادخل البوسطه كان الموظفين يقول احنا بنتفرج عليكم وبناخد يعني بنسجل، واحده قالت انا بسجل وببعت بلدي في كولومبيا وخبرك زي مش مسلمه، فكان رد فعل كويس. فكان عندنا باستمرار الحمد لله نشاط جيد جدا، وهو ده اللي بيقوله انه يعني بفضل الله التغير ده جه تلقائي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي شاء ذلك. بعدين الجاليه في امريكا عينتني مسؤول عن تدريب الدعاء وتنميه الدعاء، وانا بحكم ان انا كنت اصلا شغال في التسويق كنت انا اصلا بدرب المسوقين والبائعين. ففي النهايه خالص زي ما قلت كده هي عمليه التسويق كلها، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، فالبيع بيع رابحه يعني ان شاء الله.
يقال ان عدد المسلمين في الولايات المتحده الامريكيه 8 مليون مسلم في اخر احصاء قراناه. اولا هل تقتنع بان عددهم بالفعل 8 مليون مسلم، أم أن هناك يعني تدخلات في هذا الإطار، وما الذي يجب علينا من جهود لتحديث خطابنا الدعوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من سنة 1980 تقريبا، يعني تقريبا من حوالي 30 سنة وهو بيتقال لنا في أمريكا أنتوا 8 مليون، وإحنا لسه لحد 8 مليون، وكأن المسلمين لا يتكاثروا، يعني عملية الهجرة كثيرة، عملية اعتناق الإسلام كبيرة، اللاتينوس أو الأمريكان من أصل لاتيني من أمريكا الجنوبية الإحصائيات لهم أفضل شوية وهم حوالي 80 مليون. أقف في أي مكان في أمريكا، داخل أي محل، داخل أي سوبر ماركت، وقف للباب وعد اللاتينيين الموجودين وعد المسلمين الموجودين. المسلمين سيكونوا على الأقل ربع اللاتينيين في أي مكان أنت موجود فيه. المسلمون في أمريكا لا يقلوا بأي حال عن 20 مليون، واللي مش عاجبه يعدنا. ده أنا بقول يا جماعة اللي مش عاجبه يعدنا، لكن ما فيش إحصائيات في أمريكا بتحصي المسلمين. هذا أصلا ممنوع في أمريكا إنك تحصي الناس على أساس عرقي أو كده، إنما بعض الجمعيات الأهلية بتقوم بهذا الأمر بالنسبة لبعض الناس اللاتينيين السود حاجة زي كده. فلازم نفهم إن الأمريكان في أمريكا، المسلمين في أمريكا فعلا مؤثرين جدا في الانتخابات. مين اللي جاب جورج بوش في أول مرة؟ المسلمين. ليه؟ عشان كان ليبرمان يهودي مترشح كنائب رئيس جمهورية مع الجور، فالمسلمين كلهم وقفوا مع جورج بوش وهم اللي جابوه هو وديك تشيني. فالمسلمين هم المؤثرين في الانتخابات والله مش اليهود. المرة اللي فاتت أوباما مين اللي جايبه؟ مع المسلمين اللي جايبينه. اليهود كانوا واقفين مع الناحية التانية، مع ناحية النيو كونسيرفاتيفز المحافظين الجدد بتوع مكين والمجموعة دي. المسلمين مؤثرين جدا. المسلمون يا فندم أسود.
من واقع خبراتك الدعوية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من البقاع في العالم، ما الذي يجعل إنسانا لا يعتنق الإسلام يقبل على اعتناق الإسلام بالفعل؟ وما هي الأساليب والروافد التي يمكن أن نتذرع بها لاستقطاب إنسان ما إلى الإسلام؟
يظن كثير من المسلمين خطأ يعني أنه الإعجاز العلمي في القرآن هو المفتاح الذي سنفتح به العالم الغربي، وهذا غير حقيقي. أنا أستعمل الإعجاز العلمي في القرآن في البرزنتيشنز بتاعتي برضو، ولكن أعطيه يعني قدر مش كبير قوي. هؤلاء الناس يا أخوانا عندهم مشكلة كبيرة جدا نفسية، عندهم خواء روحي، خواء روحاني. أنت أدخل إملى هذا الخواء الروحي. الإنسان يتكون من جسد وروح. نحن نتعامل باستمرار مع الجسد على أنه هو الأهم من الروح، مع أن الروح هي العامل الذي يشغل الآلة. فنطعم الجسد ونشر ونشوف، انا حط ميه قدامي اهو، يعني انا مش عايز اشرب بس حاطه قدامي عشان خاطر لو الجسد عطش اديله بسرعه. تحط ايدك في جيبي ده تلاقي فيتامين سي، ليه؟ عشان لو الجسد عطش اديله بسرعه فيتامين سي. الناحيه دي بتاعي زي لوريك او يوريك حاجه ضد اليوريك اسيد وهكذا. طب هو فين بقى مين بياكل روحه، بيشرب روحه، بيداوي روحه؟ هذا الكلام عندنا احنا. لذلك امراض الاكتئاب بدات تيجي لمنطقتنا وتنتشر نتيجة الايه، يعني ابن القيم الجوزية يعني يسمي الاكتئاب وحشة القلب. نفس الكلام هناك بقى، عندهم 99% عندهم اكتئاب. انت خش املى هذه الوحشة، وريهم كيف يمكن ان يتصلوا بالخالق. والانسان جواه في فطرته الله موجود، موجود سبحان الله العظيم في الفطرة ان الله موجود. حتى لو كان تربى على ان هو ملحد، او تربى على ان الله على شكل انسان، او على شكل عزك الله حاجة تانية. وخبرك ازاي، انا جالي في يوم الايام بنت روسية، البنت دي روسية وبتسأل عن الإسلام. قول لنا يا بنتي انت دينك ايه؟ انا ما عنديش دين، انا روسية، انا عمره كان عندي دين ولا انا ولا اهلي. طب خلاص يا ستي، يعني هنبدأ بقى من ايه، من الخطوة الاولى اثبت وجود الله. طيب بص يا ستي، طبعا انت مش مؤمنة بان ربنا موجود. انت مين قالك كده؟ لا طبعا موجود. انت تلخبطيني، دي مش انت بتقولي ما عنديش دين؟ بص انا عمري ما كان عندي دين، بس انا عارفة انه موجود، لاني بصراحة من غير ما تضحك عليا طول عمري لما بحتاج شيء بطلبه منه وبيديهوني، فانا عارف ان هو موجود. فيا اخي الحبيب موجود في الفطره، عندنا في فطرتنا، ربنا اشهدنا على انفسنا ونحن في عالم الذر. الست بربكم؟ هذه النقطه اللي عايزين نقوله. فلذلك هو ده المفتاح. طبعا هو كل انسان له مفتاح مختلف، وهقولك ازاي، لكن الاساس هو الروحانيات. مشكلتنا نقدم ديننا على انه دين جاف، مجموعه فقهيات. للأسف كان منتشر جدا في أمريكا وفي أوروبا هذا المفهوم، يطلب أي مسلم داعية نروح يتكلم عن الإسلام، يتكلم عن محاضرة يسميها إيه، أركان الإسلام الخمسة. يا راجل حرام عليك، أنت جايب اللي ربنا فرضه علينا بعد 14 سنة و 15 سنة تقوله للناس في أول يوم؟ اتكلم عن التوحيد، اتكلم عن الإسلام، اتكلم عن عقائد المسلمين. أول فيلم اللي عملناه عن الإسلام هو ساعة وربع، أركان الإسلام الخمسة حطيناها في آخر 10 دقائق، لكن أول ساعة بنتكلم عن الله، بتكلم عن التوحيد، بتكلم عن الإسلام. هو ده المفتاح يا فندم. أنا أمشي بمنهج القرآن، أنا أعمل نفسي منهج جديد ليه؟ سبحان الله العظيم، ربنا حط الجزء 30 في الآخر، إحنا برضه عمالين نبتدي بيه. ونبتدي دي للأطفال. طب أنا ابتديت دي في أمريكا بقى، ابتديت بالجزء الأول أطفال أمريكان حافظوا معايا سورة البقرة ومليانة حكايات ومليانة قصص. ليه ما مشيش بمنهج القرآن؟ التنصير أو التبشير كما يسمونه، هم يسمونه the unfinished task أو المهمة التي لم تكتمل، وهي تنصير العالم الإسلامي. أنا أسميه المهمة التي لن تكتمل. إحنا درسنا خطواتهم، وطبعا الموضوع بدأ من زمان جدا على إيد واحد اسمه صامويل زويمر. صامويل زويمر ده أمريكي، النهاردة هو عملوا له معهد في كاليفورنيا في إحدى الجامعات هناك اسمه معهد العلوم الإسلامية. اللي عايز ينصر المسلمين لازم يدرس حاجة اسمها الإسلاميات اللي هي الشبهات، عشان يعرف ازاي يدخل على. يعني مثلا جي قاعد على الكرسي بتاع حضرتك ده من حوالي 3-4 شهور، بنت أخت مسلمة لابسة خمار وجدت تقول لي ساعدني. ايه يا ستي؟ قلت لي انا بقالي 3 شهور متنصرة وعايزك تساعدني اقول لأهلي. قلت لها بصي انا بس هسألك سؤال، هو ايه اللي حصل؟ قلت لي انا اتخرجت من كلية الصيدلة، رحت اتدربت في الصيدلية، فصاحب الصيدلية ابتدى يسألني أسئلة أسئلة. أنا أخويا سني، سني عندنا في مصر يعني ملتحي لحية طويل، أروح أسأله ما يعرفش يجاوب، يقول لي يا شيخ ما تجيش تروح لهم تاني. كل يوم يسألني سؤال 10 أسئلة، لما عمل فيها إيه؟ أفقدها المناعة. فلما أصبحت فاقدة للمناعة دخل عليها بسهولة جدا، اتفضل خد اقري دي. إيه دي؟ موعظة الجبل. كلام بقى جميل منتقى من إيه؟ من الإنجيل. نقراه بقى الناس تسيح خالص خالص، يبقى بعد ما في عدم وجود مناعة الناس تقبل بسهولة بعد كده. وده اللي احنا درسناه. هم عندهم مؤتمرين اتعملوا في لوزان في سويسرا وفي كولورادو، مبارك ازاي؟ دي اللي هي الوثائق بتاعت المؤتمر بتاع كولورادو اللي اتعمل سنة 78. فهذه الوثائق احنا لما قريناها ودرسناها قدرنا نفهم وسائلهم ايه، وابتدينا نكافح هذه الوسائل. أنا عايز أقول حاجة برضو، يعني هي ظاهرة لكنها مش كبيرة ولا مخيفة، ولكن قد تستفحل جدا إذا فضلنا يعني مدينها ظهرنا وحطين رأسنا في الرمل زي النعام. لابد من مواجهتها وهي وقدها وهي في مهدها، وهي في مهدها. كل بلد وليها طريقة وليها أسلوب. البلاد الخليجية بيدخلوا عن طريق المرأة خاصة، وإن المرأة واضطهاد المرأة وحقوق المرأة وهذا الكلام. في بلاد أخرى زي بلاد المغرب العربي بيدخلوا عن طريق المسلمين لكن من غير العرب، القبائل والأمازيغ، وبيبتدوا يسهلوا لهم هم موضوع ان هم ييجوا لفرنسا ويدرسوا هناك ويعمل الدراسات بتاعته العليا، وفي حين الشاب العربي ممكن يبقى صعب جدا انه حتى يحصل على الفيزا، واخد بالك ازاي؟ فلذلك يعني انا انصح ان هو لو كل واحد يعرف تاريخه الحقيقي. يعني أنا موضوع الماجستير بتاعي عن الأريوسية، لو يعلم الأمازيغ أو لو تعلم قبائل البربر أنها هي التي حمت التوحيد 300 سنة وحملت راية التوحيد ضد الدولة المثلثة الرومانية وقاتلوا الدولة الرومانية واستولوا على أسطولها، لو يعلموا أنهم استقبلوا الإسلام خير استقبال وأن قادوا الجيش الإسلامي، يعني طارق بن زياد هذا بربري أصلا ليس عربي، قادوا الجيش الإسلامي لنصرة إخوانهم الأريوسيين الموحدين الذين يقولوا لا إله عيسى رسول الله في أسبانيا، وهولك إزاي؟ فكل واحد له مدخله، وإحنا بالطريقة دي بنبتدي يعني نعالج ونشوف. إحنا عندنا جلسات نصح وإرشاد بنديها للمرتدين، نسبة نجاحنا وسط الملحدين تصل إلى من 70-80% بفضل الله. نسبة نجاحنا مع المتنصرين 100% ممن يجلس معنا يعود، ده إذا كان فعلا هو متنصر نتيجة فكر، يعني مجرد خدعة خدع بالأفكار اللي دخلوا بيها عليه. إنما لو كان متنصر نتيجة أشياء أخرى، نتيجة أمور مادية أو حاجات زي كده، هذا أصلا إحنا مش عايزين يركع. ما زعلتش يا أخي الحبيب، يعني ربنا يقول ولا تحزن عليهم. بيدخل آلاف مؤلفة في الإسلام في أمريكا وأوروبا، الناس اللي شغلت مخها وخدت القرار ودخلت الإسلام بالرغم من أي شيء ممكن يعني يواجهوه بعد كده أو أي مصاعب. فأنت بتاخد الطبق الكريم، بتاخد القشطة اللي بتطلع على اللبن، بتاخد أفضل ما عنده. فإحنا عندنا دورة بنديها في كيفية إعطاء جلسات النصح والإرشاد للمرتدين عن الإسلام.
كان لك تجربة شديدة الخصوصية في أوغندا، وشاء الله عز وجل أن يجري على يديك خيرا كثيرا في هذه البقاع. ولا شك أن مغاليق القلب للإنسان الإفريقي تختلف عن نظيرتها للإنسان الأوروبي أو الرجل الأبيض كما يقولون. النقلة هنا كانت كبيرة بين الإنسان الأبيض بحضارته وثقافته وتمدينه، وبين الإنسان الإفريقي بفقره ومرضه وتراجعه الحضاري. نريدك أن تحدثنا باستفاضة عن تجربة من اهتدوا على يديك في أوغندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي موضوع أوغندا، احنا بدأ لما من حوالي 3 أو 4 سنوات جالنا استغاثة من أوغندا، بعض رجال الأعمال المصريين بيعملوا أعمال هناك مع أوغندا وبيستوردوا أشياء وكده، جم أخبرونا أن المسلمين حالهم سيء جدا، وأن المنصرين بيعملوا في أوساط المسلمين هناك، وأن التنصير شغال يعني زي النار في الهشيم. فقلقت الحياة وقلت لهم خدوني معاد، ورحت أوغندا بالفعل وعملت أول زيارة. يعني طلعت على الموقف، اديت محاضرة واحدة بس في مدينة جينجا على منابع النيل، محاضرة مفتوحة أقصد لغير المسلمين وللمسلمين، وحصل فيها جدال وحصل فيها مناظرة بيني وبين 5 من المبشرين هناك، وربنا كرمنا الحمد لله وربنا هدى أحد المسيحيين هناك إلى الإسلام في هذه المحاضرة. بعدها ب3 شهور كنا نظمنا نفسنا كويس. أنا دايما من النوع اللي يحب نحن نشتغل بالنظام وبتخطيط، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان مخطط عظيم جدا، لكن هو قدم لنا فقط على أنه نبي، على أنه مقاتل، على أنه رجل سلام، على أنه مفوق، لكن هو أيضا كان مخطط. يعني أنظر إلى هجرة الحبشة بهذه الطريقة، هو كان خطة استراتيجية منه نقل بها، لأن هذه المجموعة الأخيرة اللي بتوحد ربنا في العالم، خلاص هو الرسول الأخير، فأسمهم إلى مجموعتين ونقل مجموعة منهم إلى قارة أخرى تماما، حتى إذا المجموعة اللي معاه انضربت يبقى في مجموعة بتوحد ربنا وتنشر دين ربنا في قارة أخرى بعيدة عن الخطر. ولما تبص يعني احنا قدم لنا الاستماع على ان دول هربوا من الاضطهاد، لما تبص في الاسماء الزبير بن العوام، مين ده اللي اعطى الزبير بن العوام؟ ده هي هذه المجموعه جعل فيها كل مقومات البقاء، حط معاهم الاغنياء من عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان، حط معاهم المفوهين والمتحدثين زي جعفر بن ابي طالب، عثمان الزبير بن العوام مقاتل ويستطيع التدريب و فهو كان مخطط. انا ايضا احب اخطط بقى، فكل مؤتمر عملناه في اي مكان كان يسبقه تخطيط جيد، منها اوغندا حقيقه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا كل سنه دلوقتي بنحجز استاد الكره وبنعمل فيه منصه كبيره وبندعو فيه المسلمين وغير المسلمين، وبيحضر عشرات الالاف بفضل الله، وبندي محاضره عن الاسلام. المبشرين هناك بيطلبوا ان هم يشاركوا وان هم يطلعوا يتكلموا، فبنديهم فرصه يتكلموا، بتحصل زي مناظره كده صغيره. وبعد كده الحمد لله في احدى السنوات انا يعني طلبت الناس اللي اقتنعت انها تطلع يعني تتلقى الشهاده، ففوجئنا بفضل الله ب 77 شخص بيطلعوا على المنصة، لكن أنا ما كنتش مصدق، وبقيت يعني بهتف والمسلمين بقوا يرقصوا في الـ في الـ في الـ في الاستاد. If I worship an animal and 20% in this world in India are worshiping animals, cows. وسيزة سلونغا في إنديا بس إنسانة. I have to go 3 ranks down. ووسا مدارا سفن نيوماي مالكا. Islam only puts me in my rear rank. ووسام ومكتئك كدالا ليا تشتي مريا وقول. A human being. إدالة يموتو. Who serves God alone. وموتوا سيزة كتوندا يكابو سيرا. Not any human being. تشو سيزة بانتونغا بانلي بابولا. Not Muhammad. تشو سيزة نبي محمد. And not Jesus Christ. تشو سيزة يسوع. And not Moses. Only God. Tu sinza yokeya tonde kurunesa Allah. I want you to say after me. Njagala bamugenda kuda mwechigambo chino. Mugenda kuda mwechigambo ndugenda kuogera basilamu. I want you all to say together. Mukolebe muti olugalo lwadio, mukolebe muti tude mwechigambo chino, mukolebe muti. Tugenda kuda mwechigambo bino. Say after me. Mude mwechigambo bino. Tuta. Mude mwechigambo bino. Say ashhadu. Ashhadu. Allah. إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السنة اللي بعدها نتيجة ظروف سياسية حصلت هناك ومنع المسلمين هم يحطوا البوسترات بتاعتهم، ما نحن كنا عاملين يعني كنا حاطين أمل أن يجينا 100,000، حصل أن جي حوالي 10,000 شخص بس، ولكن بفضل الله لما طلبنا الناس يعني تطلع تسلم طلع حوالي 36 مسيحي أسلموا يومها بفضل الله. وبعدها خدنا حوالي 70 داعية من الدعاة أوغندا من مختلف المناطق الأوغندية، استضفناهم في كامبالا على حساب مؤسسة الجسور، وطبعا في ناس تطوعت أو تبرعت لإقامة هذا النشاط يعني. وكان نشاط متكلف أظن حوالي 10,000 دولار أو حاجة زي كده. ودربنا حوالي 70 داعية وديناهم تبرعنا ليهم باثنين بروجيكتور عشان الدعوة، في واحدة في جينجا وواحدة في كامبالا، وبعد كده وديناهم اثنين بروجيكتور ثانيين السنة اللي بعدها. اثنين من الأوغنديين دول النهاردة موجودين في مصر بقالهم 5 شهور بيدرسوا اللغة العربية، والحمد لله يعني الشهر الماضي في مقابلة معهم لقيتهم يعني بدأوا يتقنوا اللغة العربية قراءة حوالي 80% وفهما حوالي 20% فقط، لكن إن شاء الله خلال 5 شهور القادمة سيتقنوها تماما بإذن الله. فهو ده اللي بنقوله، إحنا مش عايزين دايما نفضل نواجه الأمور برد الفعل، إحنا دي إحنا بقى مبادرين، إحنا بنتلقى دعوة من الآخرين، إحنا تركنا الدعوة، لابد أن يعود مرة أخرى يعني المسلمون إلى رشدهم. صحيح السواك من الإسلام، وصحيح النقاب والحجاب والمقارنة بينهم والكلام ده ومدى قصر الثوب وماذا، كل حاجة دي موجودة في الإسلام حقيقي، ولكن هل هي نمرة 1 ونمرة 2 ونمرة 3؟ ليه خليناها نمرة 1 و2 و3؟ ليه خلينا الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، بكلم على دعوة غير المسلمين إلى الله، والأمر هنا عن المنكر، خليناها نمرة 1001 و1002 و1003؟ لذلك هذا هو حال الأمة الآن، يجب أن يعود الأشياء 1 و2 و3 إلى مكانها مرة أخرى، مكانها مرة أخرى. إحنا هنا هو مسكين موضوع الدعوة إلى الله، دعوة المسلمين إلى الله، ففي خلال هذه المؤسسة نحن نكلم غير المسلمين مباشرة من خلال ما يفهمون، من خلال أفلام بننتجها، من خلال أشياء حاجات زي كده، محاضرات حضرها النهاردة بفضل الله من خلال 16 محاضر النهاردة. أنا مش المحاضر الوحيد، أنا من 4 سنين كنت المحاضر الوحيد، النهاردة إحنا 16 محاضر بفضل الله، عندي 3 في أمريكا، عندي 1 في كندا، عندي 1 في إنجلترا، عندي 1 في البرتغال، عندي 1 ماسك ألمانيا والنمسا، عندي 1 في الصين في تايوان. عايز حد النهاردة صيني يطلع يديلك محاضرة بالصيني أطلع لك حاجة النهاردة 1، وأخبرك إزاي؟ عندي في الكويت، عندي في جدة، عندي في مصر كذا 1، وهكذا. فمن خلال هذا النشاط بنخاطب غير المسلمين، المسلمين بقى بندربهم من خلال ورش عمل. الورشة الأولى كيف تتحدث عن الإسلام بأسلوب رائع، بأسلوب جميل، بأسلوب زي ما انت قلت في المقدمة لغة الجسد. لغة الجسد دي مش موضوع احنا هنعيش في عصر الفيديو وعصر الصورة، هذا الكلام من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ده هو أفضل من استخدم لغة الجسد. أنا كتاب سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد لقيت فيه عن هند ابن أبي هال، لقيت فيه يعني أحاديث كثيرة جدا تتكلم عن لغة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا تعجب قلبها، كان يضرب بيده اليمنى كف يده اليسرى، كان مثلا كلمة وشبك بين أصابعه لقيتها في 13 حديث. طب ما دي body language، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فتلاقي الراوي بيروي لنا لغة الجسد عليه الصلاة، أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، ما دي لغة جسد. أنا عايز أقوله بقى الآتي، في إحصائية عملت بتقول إن لغة الجسد تعطي 92% من المعنى و8% فقط في الكلمات التي تقال. كثير من الناس يظن أن هذه مبالغة، وما عارفش أنت رأيك إيه، شايفها مبالغة ولا لأ؟ أنا هقول للمشاهدين دلوقتي حديث شريف، وبعدين هقوله تاني دون أن أغير ولا كلمة بس بلغة جسد خطأ، وشوف المعنى سيتغير ولا لن يتغير. الحديث هو: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هقوله تاني بلغة جسد خطأ: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. تغير المعنى 180 درجة بالضبط عكس ما يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن أغير كلمة واحدة في الحديث، لأن استعملت لغة الجسد الخطأ، وهذا ما ندرب الناس عليه. كيف تتحدث بطريقة رائعة، كيف تتحدث بطريقة مقنعة للآخرين. عندنا الدورة الأخرى، ورشة العمل الثانية، اللي هي كيف تجيب على الأسئلة الصعبة وترد الشبهات عن الإسلام. فممكن تدي محاضرة جميلة جدا في كنيسة في جامعة عن الإسلام، وبعد تلاقي واحد بقى واقف بيسألك سؤال صعب، تقول مسألة فاطمة، يمسكك الإنجيل، لك إيه رأيك في الكتاب بتاعنا ده، هل أنت شايف إنه هو محرف ولا لأ؟ بعد ما يكون الناس مالت إليك ومالت إلى كلام أنت بتقوله، هتقولهم إيه؟ محرف؟ لن تدعى مرة أخرى كنيسة، تطرد من الكنيسة. تقولهم لا مش محرف، تفقد دينك. هل في إجابة أخرى صحيحة وغير مستفزة وعملية تستطيع أن تقولها؟ هذا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي بنقوله. هل هناك إجابة أخرى أستطيع أن أقولها صحيحة عقائديا بالنسبة لي لا تستفز الآخر وتجعله يشغل مخه؟ مهذبة؟ وده اللي بنقوله وده اللي بندرب الناس عليه. هيكلمك عن الإرهاب، هيكلمك عن 11 سبتمبر، هيكلمك وناس كتير احنا بنرد بطريقة نظن انها صحيحة وهي في حقيقة طبعا غير صحيحة.
حضرتك حرصت على ان يكون منجز المؤسسة في حضن ورعاية رمز كبير وهو الأستاذ الدكتور علي جمعة، كما ذكرت حضرتك في بعض مواقع النت وفي بعض التصريحات انه حضرتك بتستمد منه المشورة والنصح والتوجيه، فضلا عن تأثرك كما ذكرت بالدكتور جمال بدوي. فلنا سؤال أول، ما الذي شدك إلى خطاب الدكتور جمال بدوي؟ ما الذي يميزه عن الخطابات الدعوية الأخرى المطروحة في الساحة؟ ولماذا حرصت على أن تضع جهود الدكتور جمال بدوي دائما بين قوسين؟ هذه واحدة. والأمر الثاني عنوان عريض، جسور والمستقبل.
نعم، بارك الله فيك. اولا احب اقول ان انا استفدت من العديد من المشايخ. الدكتور علي جمعة بفضل الله جزاه الله خير كل انشطتنا في مصر تحت رعايته، وهذا يعطينا برضو يعني مظهر في بلد الازهر يعني مقبول من الاخرين. النهارده بفضل الله انا رابع دوره بدربها لطلبه الازهر داخل الازهر، واخي الحبيب انا منش ازهري، انا معايا ماجستير في الشريعه الاسلاميه لكن من جامعه في امريكا. فجزاه الله خير الدكتور علي جمعة بهذا الدور. يعني انا طبعا استفدت من كثير من العلماء، منهم على رأسهم الدكتور القرضاوي على فكره، وقرات معاه 5 كتب على فكره، اخرين كثيرين. الدكتور جمال بدوي وضع مختلف خالص. اخي الحبيب نحن للاسف هنا في مصر وفي الوطن العربي وبلاد الاسلاميه ندرس في الدين ايه؟ التفسير، القران، التلاوه، لكن من منا يدرس فنون الدعوة، فنون رد الشبهات بطريقة منطقية ومقبولة من الآخر؟ هذا هو ما وجدته عند الدكتور جمال بدوي حقيقة نتيجة خبرته في الحياة في الغرب، وهو أصلا داعية ورجل على علم نحسبه على خير، ولكن أيضا وجدت فيه ال بنسموه المنتور أو الشخص الجورو، حتى اللي هو الشخص اللي أنت تحب أنك تتأسى به في أخلاقه. هذا الرجل على درجة من التواضع بسم الله ما شاء الله، يعني أتمنى أني أصل في يوم من الأيام أن أنا أبقى بس لغاية ركبته في هذا يعني في أخلاقه. يعني أنا فاكر إحنا لما استضفناه مرة في مدينة من المدن في أمريكا، والراجل جه وش إحنا حاجزين له غرفة في فندق جنب المسجد، فندق عادي 3 نجوم. إيه ده ليه كده؟ ما عندكوش فندق يعني غرفة في المسجد ننام فيها وخلاص؟ آخر حبيبي النهاردة في دعاء عشان يسافر يدي محاضرة في حتة بيطلب تذكرة درجة أولى. أنا إحدى الوزارات الأوقاف في الدول العربية دعيتني، لقيتهم بعتيني تذكرة درجة أولى والسكة كلها 1.5 ساعة أو 2 ساعة. أو منزلت في المطار قلت لهم ليه درجة أولى؟ إحنا حابين نكرمك وأنتم تكرموني. يا فندم أنت خايف دي فلوس وزارة أوقاف؟ قلت لهم كمان أوقاف؟ كمان أوقاف؟ وتبدد بهذا الشكل؟ لا لا لا، إحنا يجب نعيد يعني نظر في كل ما نفعله. أخي الحبيب أعداء الإسلام في قلب الحملة أو في قلب المصيبة الاقتصادية العالمية اللي حصلت النهاردة صارفين 100 مليون دولار عشان يوزعوا الفيلم ده، فيلم الهوس اسمه فيلم أوبسيشن، متوزع مجانا 28 مليون نسخة منه لقارئ الجرائد الأمريكي مجانا. في قلب المصيبة الاقتصادية بيصرف 100 مليون في يوم واحد، ما عملوش مؤتمر واحد ضد الإسلام. بينتج أفلام النهاردة، خلي بالك بقى النهاردة الأفلام التسجيلية هي لغة العصر. خلاص الموضة بتاعت إن أعمل كتب ووزعها وأضع منشورات ووزعها راحت. النهاردة الأفلام التسجيلية هي لغة العصر، اللي هيلعب بالفيلم التسجيلي هيكسب في الفترة اللي جاية. إحنا بفضل الله عملنا سلسلة أفلام الضباب ينقشع، طلع منها الجزء الأول بفضل الله اسمه الإسلام بإيجاز، بعد إذنك مش ب14 لغة ب25 لغة، منها اللغة العبرية. أفندم احنا لقينا شهادة الإسرائيليين، ايه رأيك بقى؟ واحدة إسرائيلية بعد ما تلقيت شهادة 3 شهور تبعت لي إيميل تقول لي أنا ببعت لك من موطني الجديد في جنوب أفريقيا، أنا بعد ما تلقنت الشهادة ورحت إسرائيل حاسة إن في حاجة غلط، الضمير نفسه صحي عندها. وبالك إزاي؟ بفضل الله النهاردة الفيلم ده اتوزع منه 100,000 نسخة بلغات مختلفة على دكاترة الجامعات والأساتذة في المدارس والجامعات في أمريكا وأوروبا، عشان دول اللي بيخرجوا الأجيال الجديدة. لو قدرت أغير في فكرهم بنسبة معينة هغير بنسبة كبيرة في الأجيال اللي جاية، بدل ما تطلع كانت بتكرهني زي الجيل اللي فات يطلع عندي جيل جديد. سيبك من جيل التيه، هيطلع جيل آخر. ماشي. النهاردة بفضل الله احنا بنعمل الجزء الثاني من هذا الفيلم. الفيلم ده اسمه الإسلام بإيجاز، بيتكلم عن العقائد الإسلامية والمفاهيم الإسلامية وأركان الإسلام الخمسة. الجزء الثاني اسمه الجهاد ضد الإرهاب أو الجهاد على الإرهاب. الفيلم ده اللي بيبرئ الإسلام من تهمة الإرهاب وبيشرح حقيقة كلمة الجهاد، وأنه ليس هو الإرهاب بل هو الحرب على الإرهاب، ولكن ليست هذه الحرب هي حرب على الإسلام، الحرب الحقيقية على الإرهاب التي لا يقتل فيها المدنيين، لا تضرب، لا تقصف فيها المدن، لا يعذب فيها السجناء، وكله من السنة النبوية وكله من القرآن الكريم. وبيظهر في الفيلم الجديد إن شاء الله معنا الإمام صهيب ويب من أمريكا، دكتور جمال بدوي من كندا، إحدى الأخوات من إنجلترا، بيظهر معنا عبد الله حكيم كويك من جنوب أفريقيا، بيظهر معنا فيليب ساندز، وده محامي دولي غير مسلم في إنجلترا لكنه متعاطف مع قضايا المسلمين، وهيطلع يتكلم عن منظور القانون الدولي في المقاومة وجواز أن يكون في أن المقاومة مقاومة الاحتلال ليست إرهابا. فالفيلم ده نحن حقيقة من خلال قناة يعني قناتكم المباركة نطلب من الناس دعم هذا الفيلم، لأن الفيلم الأول ما كانش عندنا مشكلة في دعمه إطلاقا، المرة دي يظهر في ظل الظروف المالية اللي حصلة. احنا فعلا معانا الآن 12% فقط من ميزانية الفيلم، ومسافرين سفرية مكلفانا فوق $20,000 الأسبوع القادم إلى إنجلترا بفريق عشان نصور المتحدثين هناك، ولسه عندنا كذا سفرية وكذا يعني وجهة نتوجه إليها إن شاء الله. الصعوبات لا تأتي إلا من المسلمين للأسف الشديد. أخي حبيبي، إحنا بقينا مسلمين على سجادة الصلاة أو في المسجد، إنما خارج ذلك الإسلام ليس عزيزا إلى قلوبنا يعني إلينا كما هو الأديان الأخرى عزيزة على معتنقيها. بعد إذنك المبشرين والمنصرين دول بيتركوا بيوتهم في أمريكا وفي كندا بالثلاث سنين وبالخمس سنين، البيت عنده في أمريكا وفي كندا بيت فخم جدا وفي حمام سباحة، بيتركوا يروح يعيش في قرية في أفريقيا عشان ينصرها. ولك إزاي إحنا لما بنيجي نطلب من الناس مساعدة بسيطة بينظر لينا وكأننا شحاتين. ده اللي بنقوله، المسلمين يجب ان هم يعني يعيدوا النظر مره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى انذرهم وقلهم يعني ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فهذا مهم جدا انهم يفيقوا ونحط ايدينا في ايدين بعض، وما يمكن ان نواجهه الان قد لا يمكن نواجهه بعد 10 سنين من النهارده. فالان عندنا الفرصه والموضوع بسيط وسهل، لكن يجب ان احنا نبدا الحمله بتاعتنا لمواجهه الاخطار التي تحيق بنا.
في النهاية نتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ فاضل سليمان الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة جسور، ونرجو أن نلتقي به دائما على خير.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
كنا في حلقة خاصة مع الداعية الإسلامي الأستاذ فاضل سليمان، ومع جهوده الموصولة من خلال مؤسسة جسور مع ملف تحديث الخطاب الدعوي، الآن مع ملف التبشير، مع ملف المستقبل الذي ينتظر المسلمين في هذا الخصوص، مع التحديات الجسام بعد أحداث 11 سبتمبر. حديثنا حول الهداة والمهديين موصول نقدمه في الحلقات القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرناه.